قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: أقسام الناس بما يجب في حقهم من الولاء والبراء. الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين.
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد تكلمنا لعله في المجلس الماضي على قضية نفي الإيمان، صحيح؟ نفي الإيمان عند شيء معين تكلمنا فيه في الدرس الماضي. طيب نذكر به لا حرج. إذا انتفى الإيمان في النص على شيء معين فلا بد لك أن تعرف أن هذا الشيء من واجبات الإيمان، يرحمك الله، لأن الإيمان لا ينفى إلا لانتفاء بعض واجباته، لا ينفى الإيمان لنفي شيء مستحب مثلا، واضح؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى نفهم من هذا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق هؤلاء واجبة، ليست مجرد مستحبة. لو كانت مستحبة لما انتفى الإيمان بانتفائها. يبقى القاعدة التي نتعامل بها أن الإيمان لا ينتفي إلا بانتفاء بعض واجباته. نعم.
ثم زوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام.
الطيبون، الطيبون.
وأهل بيته الطيبون وصحابته الكرام، خصوصا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة.
وبقية العشرة، ده معطوف على أهل بيته.
وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار، والمهاجرون والأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم التابعون والقرون المفضلة،
والقرون
المفضلة، وسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج، نسأل الله العافية.
وهذا تأصيل لمسألة جليلة من مسائل المنهج، وهي الامتحان بالأشخاص. فالامتحان بالأشخاص من الشعائر الثابتة ومن المسائل الظاهرة التي أتت بها النصوص وأجمع عليها السلف. فمن أمثلة النصوص ما نحن بصدده الآن: الله تبارك وتعالى يمتحن بالمهاجرين والأنصار، يمتحن بالصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، ويقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بل امتحن صلى الله عليه وسلم بواحد من أصحابه وهو علي رضي الله عنه. ثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والقاعدة العامة كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وآثار السلف في ذلك متظاهرة، تجد الواحد منهم يقول: إذا رأيت الرجل يحب فلانا، يعني من أهل السنة، فاطمئن إليه، أو فرج خيره، أو فهو من أهل السنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يبغض فلانا، يعني من أهل السنة، فاحذره أو فاتهمه على الإسلام، إلى غير ذلك. والأمر كذلك في أهل البدع: إذا رأيت الرجل يحب فلانا من أهل البدع فاحذره، وإذا رأيته يبغض فلانا من أهل البدع فارجه، وهكذا. ثم نعود إلى أصل قضيتنا، وهي تقسيم الناس من جهة الولاء والبراء. وهذا مبحث نافع جدا، يعني إذا فهمته جيدا واستحضرت كلام الشيخ فيه فإنه يجمع لك المسألة إن شاء الله. الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. هذا هو القسم الأول، الذين لهم الولاء المطلق من غير براء قط. وقد تكلمنا على معاني الولاء، صحيح ولا لا؟ يبقى نتكلم هنا على محبة ونصرة وطاعة وتشبه وغير ذلك من المعاني التي ذكرناها. فمن الناس، وهذا هو القسم الأول، من يكون لهم الولاء المطلق، أو من يكون لهم الولاء مطلقا من غير براء قط، فلا يبغضون أصلا، يعني معاني البراء مش موجودة هنا أصلا، لا يبغضون ولا يعادون ولا يتبرأ منهم ولا يخذلون ولا يعصون إلا في معصية الله والرسول، بالنسبة مثلا للعلماء مثلا أو الكبراء، إن قالوا قولا على خلاف نص النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا طاعة لهم كما هو معلوم. طيب، هل انتفاء الطاعة في هذه الحالة يعد براء؟ لا، حتى لا تشكل عليك المسألة. يعني بالنسبة للصحابة مثلا، لو قال أحد الصحابة قولا يخالف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة له في ذلك ولا اتباع له في ذلك. طيب، عدم الطاعة والاتباع هل هو براء؟ لا، هذا ليس براء، لأن البراء تكلمنا على معانيه التي هي ضد معاني الولاء. فالمخالفة في مثل هذه المقامات، إذا كنا نتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان، فهذا ليس من البراء في شيء، لا سيما وأن هذه المخالفة التي يخالف فيها العالم لا بد أن تكون مصحوبة باعتقاد علمه في الجملة والاعتذار عنه ومحبته وحفظ كرامته، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن لم نزل عن الولاء في شيء، لم ننتقل عن الولاء في شيء، وإنما نقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الشرع على كلام كل من سواه. فهذا هو القسم الأول. نعم.
القسم الثاني، من يبغض ويعادى بغضا ومعاداتا خالصين لا محبة ولا مولاة معهما، وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائدا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
هذا هو القسم الثاني، وهم الذين يستحقون البراء مطلقا، لا يكون لهم شيء من الولاء، وهم الكفار الذين يخرجون عن الإسلام بالجملة، أهل الكفر والشرك والإلحاد والخروج عن الإسلام، كما تكلمنا عليه في معاني الولاء والبراء. قلنا معاني الولاء تصرف لمن؟ لله ورسوله والمؤمنين. ومعاني البراء تصرف لمن؟ لضد ذلك، للمشركين والكفار ونحوهم. نعم.
القسم الثالث، من يحب من وجه ويبغض من وجه فتجتمع فيه المحبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيه من الإيمان ويبغضون لما فيه من المعصية التي هي دون الكفر والشرك، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم، لكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة، بل يعتزل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث.
هذا هو القسم الثالث الذي يستحق الولاء والبراء معا، فيوالى من وجه ويعادى من وجه. وهذا ينبني على أصل مهم جدا، وهو أن الولاء والبراء يتبعض، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في مواجهة الخوارج يرحمك الله، في مواجهة الخوارج والمرجئة وأمثالهم. الولاء والبراء يتبعض. ومن أكثر من تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلامه في ذلك كثير جدا، وينص فيه على أن هذا الأصل مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا أهل البدع من الخوارج والمرجئة وأشكالهم. طيب، حتى نفهم هذا الأصل لابد أن نفهم ارتباطه بمسائل الإيمان والكفر. ليه؟ لأن الولاء والبراء كما تكلمنا عليه، الولاء تابع للإيمان، من الذي يوالى؟ المؤمنون. ومن الذي يعادى؟ الكفار، هذا من جهة الأصالة كما عرفت. يبقى إذن الولاء والبراء ده تابع لمسائل الإيمان والكفر. فحتى نفهم تبعض الولاء والبراء فيما نتكلم فيه الآن، لابد أن نفهم علاقة ذلك بمسائل الإيمان والكفر. ما مذهب الخوارج في مسائل الإيمان والكفر؟ أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، إذا زال بعضه فقد زال كله، يعني إذا فقد الرجل شيئا من واجبات الإيمان فقد فقد الإيمان بالكلية. ولهذا يكفرون إيش؟ مرتكب الكبيرة، لأنه فاقد لبعض الإيمان، فاقد لواجب من واجبات الإيمان. طيب، بناء على ذلك، بناء على هذا النقص الذي وقع في الإيمان، يستحق ولاء ولا براء؟ يستحق براء، لكن البراء عندهم مطلق، لأن الرجل لما نقص إيمانه نقص عنه جملة، يبقى صار من أهل البراء المطلق. عرفت؟ طيب، المرجئة ما مذهبهم في الإيمان؟ أن الإيمان أيضا شيء واحد لا يتجزأ، وإذا زال بعضه فقد زال كله، وبالتالي لا يمكن أن يكون قابلا للزيادة والنقصان. يعني الأصل الذي اشترك فيه الخوارج والمرجئة أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. طيب، هذا الأصل أثبته الخوارج وطردوه، حتى قالوا إن من فقد بعض الإيمان فقد فقد الإيمان بالكلية، وأما المرجئة ففرت منه، لم تطرده ولم تلتزمه. طب عملوا إيش؟ قالوا العمل ليس من الإيمان، لأن العمل هو الذي يقبل التفاضل، وقول القلب عندهم غير قابل للتفاضل، طبعا على اختلاف فرقهم ومقالاتهم، منهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط، منهم من يقول الإيمان هو القول فقط، هؤلاء هم الكرامية، منهم من يجمع بين التصديق والقول، منهم من يقول الإيمان المعرفة، هؤلاء هم الجهمية غلاة المرجئة. لكن هذه الأشياء جميعا عندهم لا تقبل التفاضل، يبقى لا إشكال أنها تدخل في الإيمان. لكن الشيء الذي يظهر فيه التفاضل بشكل واضح ومحسوس هو ماذا؟ هو العمل. طيب، إحنا لو أدخلنا هكذا يقولون، يعني لو أدخلنا العمل في حقيقة الإيمان والعمل يقبل التفاضل، يبقى هذا يؤدي إلى تفاضل الإيمان، يبقى يؤدي إلى النقص، والإيمان إذا نقص شيء منه فقد نقص بالكلية، يبقى لازم نفر من هذه الأشياء كلها. ماذا نصنع؟ العمل ليس من الإيمان. تمام؟ زي ما تكلمنا في مسائل القدر، قلنا القدرية والجبرية اشتركوا في ماذا؟ في أصل واحد، وهو أن خلق الأفعال يستلزم نفي الاختيار عند العبد. فالقدرية فرت من هذا الأصل فقالت بعدم خلق الأفعال، والجبرية أثبتته والتزمته فقالت بالجبر على الأفعال، وأنه لا قدرة للعبد ولا اختيار. واضح؟ فكذلك في مسائل الإيمان. طيب، نرجع إلى مذهب المرجئة. المرجئة عندهم أن الإيمان لا يقبل التفاضل، وأن الإنسان إذا دخل في شيء منه لم يفقده أصلا، لأن العمل عندهم ليس من الإيمان. طيب، من فرط في العمل طالما أنه محتفظ بالقول، يبقى ما زال إيمانه كاملا كما هو، وبالتالي يستحق شيء من البراء، ما هو كامل إيمانه، يبقى يتبرأ منه ليه؟ فعندهم أصحاب المعاصي والمفسقات والمخالفات، هؤلاء عندهم من أهل الإيه؟ من أهل الولاء المطلق. يبقى عرفت الآن الارتباط، ارتباط الولاء والبراء بمسائل الإيمان والكفر. طيب، أما على مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان يتبعض ولا لا؟ يتبعض. يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بماذا؟ بالمعاصي. يبقى إذا زاد الإيمان استحق الرجل الولاء، وإذا نقص الإيمان استحق الرجل البراء. طب وده يتصور في الشخص الواحد ولا لا؟ أليس الشخص الواحد إيمانه يزيد أحيانا وينقص أحيانا؟ فإذا زاد كان من أهل الولاء، وإذا نقص كان من أهل البراء. فلما اعتقد أهل السنة التباعد في مسائل الإيمان، اعتقدوا التباعد في الولاء والبراء. عرفت القضية جت إزاي؟ طيب بعد ما نفهم دي، يعني إيه تباعد الولاء والبراء بقى؟ يعني إيه إن الشخص يوالى من وجه ويعادى من وجه، ويحب من وجه ويبغض من وجه؟ المقصود أنه يستحق الموالاة الإسلامية العامة، طالما أنه هو من أهل الإسلام، لم يخرج عنه، لم يصر من الكافرين والعياذ بالله، فيستحق موالاة الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يعني إيه؟ يعني في الحقوق العامة، في الواجبات العامة، في التعامل الإسلامي العام، أنك لا تعامله معاملة الكفار من ناحية الأحكام الدنيوية. يعني هل ينظر مثلا إليه على أنه مثلا لا تؤكل ذبيحته مثلا، أو على أنه لا يستحق النكاح أصلا، أنه لا ينكح أصلا ولا ينكح ولا يصير وليا ولا كذا ولا كذا مثلا؟ هل ينظر إليه على أنه لا يستحق التوارث، لا يرث ولا يورث؟ لا. طيب إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا كذا ولا كذا، ولا يستغفر له ولا يترحم عليه؟ لا. يبقى هذا هو المقصود بالولاء، أنك تواليه ولاء الإسلام العام، تعطيه حقوق المسلمين العامة التي لا تختلف من مسلم إلى مسلم. وأما البراء فالمقصود به البغض، أنك تبغضه لمخالفته، إن كنا نتكلم على أصحاب المعاصي، تبغضه لمعصيته، تبغضه لمخالفته أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعاديه من هذا الوجه. ليس العداء المطلق الذي يكون للكفار، وإنما هو عداء مقيد، الذي نفرع عليه ماذا؟ قضية الهجر والمجانبة ونحو ذلك. ما هو الهجر والمجانبة ده معاداة ولا لا؟ معاداة ظاهرة من ناحية التعامل الظاهر. طيب هي من معاني البراء ولا لا؟ هي من معاني البراء، لكن ليس تبرؤك منه كتبرؤك من الكافر المشرك، وليس بغضك إياه كبغضك الكافر المشرك. واضح ولا لا؟ يبقى يبغض لأجل مخالفته ومعصيته، يعادى لأجلها، ينكر عليه، يستحق الأحكام والتعزيرات والعقوبات. بل تأمل في عبارة الشيخ، وهي عبارة جيدة ومحررة، أنه جعل ذلك من مقتضيات المحبة. ماذا قال؟ ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم. يبقى جعل الإنكار الذي هو لون براء من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات المحبة. ثم قال: فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. ده جعل ده كله من مقتضيات إيش؟ من مقتضيات المحبة. يبقى إذن من محبتك للشخص أنك تعزره وتعاقبه على معصيته ومخالفته حتى لا يعود إليها مرة أخرى. يبقى ده من رحمتك به ولا لا؟ بل هو من رحمة الله سبحانه وتعالى أصلا. من الذي شرع الحدود والتعزيرات؟ يرحمك الله. من الذي شرع الحدود والتعزيرات؟ من الذي شرع العقوبات؟ من الذي شرع الهجر والمجانبة؟ طيب الله سبحانه وتعالى أليس رحيما بعباده هؤلاء؟ يبقى ده من مقتضيات الرحمة ولا من مقتضيات العذاب؟ لابد أن تفهم هذا. فهذا هو الفرقان الإيماني، وهذا هو التمييز الشرعي الوسط بين الإفراط والتفريط. يبقى لا نعامل أهل المعاصي كمعاملة الخوارج، أننا نتبرأ منهم تماما ونعاديهم عداء مطلقا ونعاملهم معاملة الكفار، ولا نعاملهم كذلك على معتقد المرجئة، أننا نواليهم ولاء مطلقا ونحبهم حتى في المعصية ونتولاهم حتى في المعصية، ولا ننكر عليهم أصلا، ولا نعاملهم بهجر ولا مجانبة أصلا. تمام؟ بعدما فهمنا كل هذا تأتي القاعدة كما قال الشيخ حفظه الله، وهي أن كل من كان في دائرة الإسلام يتبعض فيه الولاء والبراء. على طول. يبقى الولاء المطلق ده في حق من؟ في حق من لم يتلبس بمخالفة أصلا، من لم يقع في بدعة أو معصية، لأن نفس الكلام الذي قلناه في أهل المعصية يدخل في أهل البدع على طول. كذلك عندما نتكلم في حق أهل البدع بالبراء والمجانبة وكذا وكذا، لا يفهم منه أيضا أنه من جنس البراء الذي يكون مع الكفار والمشركين. طيب، هل نفهم من تباعد الولاء والبراء مع أهل البدع أننا نحبهم ونخالطهم وكذا؟ لا، لأن البراء لابد أن يكون مغلبا، ليس معنى أنهم من أهل التباعد أننا نأتي إليهم ونقول إني أحبك في الله ويقول هذا ولاء إسلامي، هذا من ضمن الموالاة الإسلامية أو من ضمن الأخوة الإسلامية، أو يقال طالما أنه استحق أصل موالاة الإسلام إذن فنحن نخالطه ونصادقه ونكلمه ونماشيه. لا، هذا غلط. أجمع السلف على أنه لا يجوز إظهار معاني الولاء لأمثال هؤلاء، وإنما البراء مغلب، لأن احنا عندنا تباعد، لكن المغلب في ماذا؟ في البراء من ناحية التعامل الظاهر. إذن هناك هجر ومجانبة وإنكار وتحذير إلى غير ذلك من المفردات التي يتكلم فيها العلماء، لكن من ناحية أصل الإسلام العام الذي نباين فيه الخوارج، لا، الأمر يختلف. المبتدع يعامل معاملة المسلمين من جهة الأحكام الظاهرة، من جهة أنه مسلم عامة، وبالنسبة لأحكام الآخرة طالما أنه مات على غير كفر فإنه يستحق أحكام المسلمين العامة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإنما يترك الصلاة عليه أهل القدوة الذين يقتدى بهم، هؤلاء يتركون الصلاة عليه على سبيل الزجر والترهيب. وبالنسبة للترحم والاستغفار، يستحق الترحم عليه والاستغفار له، ولكن لا على سبيل المداومة، على سبيل الزجر والتنكيل أيضا به، أننا لا نداوم كلما ذكرناه رحمه الله رحمه الله رحمه الله، هذا غلط. كالذي كلما يذكر سيد قطب رحمه الله رحمه الله، إيش هذا الكلام؟ هذا غلط، ليس من منهج أهل السنة. حتى وإن كنا نعتقد أن الرجل معذور بجهله مثلا، أو أنه لم يمت كافرا إلى غير ذلك، لكن ليس معنى هذا أننا نكثر من الترحم عليه والاستغفار له والتعاطف معه، هذا كله لا يجوز. اتضحت عندك المسألة ولا لا؟ يبقى كل من كان في دائرة الإسلام يتباعد فيه الولاء والبراء. يعني إيه يتباعد فيه الولاء والبراء؟ أما من جهة الولاء فالمقصود به ولاء الإسلام العام، وأما من جهة البراء فالمقصود به المعاملة الظاهرة، أنه إن كان من أهل المخالفات يعامل بما تستحقه مخالفته من بدعة أو معصية، يهجر ويجانب ويحذر ويترك السلام عليه ولا يعاد ولا يزار إلى غير ذلك من الأشياء التي ذكرها السلف وأهل العلم من بعدهم، هذا من جهة المعاملة الظاهرة. نعم، أكمل. نعم.
والحب في الله والبغض في الله أوثق علا الإيمان، والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث. وقد تغير الوضع وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا، فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا ولو وإن كان عدوا لله ولرسوله ولدين المسلمين، ومن لم يكن عنده طمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان وليا لله ولرسوله عند أدنى سبب وضايقوه واحتقروه. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مواقاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله
لا يجدي
وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. وأشد الناس محاربة لله من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقصهم.
طيب، ما تكلم فيه الشيخ أولا من قضية تعليق الولاء والبراء على الدنيا، لا شك أنه كما قال حفظه الله فقد تغيرت المفاهيم الإيمانية، وصار الولاء والبراء إنما يعلق على الدنيا، وهذا كله مذموم وليس من عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه الشيخ حفظه الله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ليس لأجل دنيا ولا لمصلحة ولا لغير ذلك. والحب لا يكون ممدوحا في النصوص الشرعية إلا إذا كان فيه الإخلاص، كما في حديث السبعة مثلا: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وكما في حديث الخصال الثلاثة: ثلاث من كن فيه الخصال الثلاث، ثلاث من كن فيه كانت في ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فلا بد من هذا بارك الله فيكم، ولا بد من تمحيص هذا والنظر فيه، والأمر كله معوله على النية، والإنسان هو أدرى واحد بنيته، هو أدرى الناس بنيته. لا يخبرك أحد عن نيتك ولا يطلع أحد عليها، فأنت أدرى الناس بنيتك، أنت الذي تعرف هل تحب شخصا معينا لدين أو لدنيا. وكثير من الناس لا ينتبه إلى هذا، فعليه أن يمحص نيته دوما، وعليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يتفقد أمره دوما، ولا يترك نفسه هكذا للشيطان. وما أخفى هذه الأشياء، الأمور القلبية، ما يتعلق بالإخلاص وما يتعلق بالولاء والبراء، هذا يكون من أخفى الأشياء. وكثير من الناس للأسف الشديد يتعامل مع الناس لأشخاصهم، لذواتهم، يحب الشخص لذاته، يحب الشخص لنفسه، لأنه مثلا رأى منه خلقا طيبا، أو رأى منه مودة في المعاملة، أو رأى منه رفقا أو لينا، فيحب الشخص محبة ذاتية والعياذ بالله. وتعظم البلية عندما يكون هذا المحبوب شيخا أو طالب علم أو متصدرا لتعليم الناس، لأن البلية هنا كيف تأتي؟ أنه يشخصن الدين في هذا الشخص، لم يلتزم في الحقيقة لله، ولم يطلب العلم لله، وإنما طلبه محبة في هذا الشخص. فإذا جفاه المحبوب أعرض عن العلم، وإذا خشن له في القول أحيانا، أو أغلظ له القول أحيانا، أو تعامل معه معاملة سيئة، فإنه ينفر ويعرض والعياذ بالله. بل تأتي البلية الأكبر إذا انتكس المحبوب أصلا، إذا انتكس عن المنهج، إذا انتكس عن الدين والعياذ بالله، فإنه ينتكس بانتكاسه، أو لعله ينفر عن الدين جملة، وهذا واقع ومشاهد ومحسوس. طيب، ما بلية هؤلاء وما تشخيص الداء في حقهم؟ أنهم لم يلتزموا أصلا لله، لم يتدينوا ابتغاء وجه الله، وإنما تدينوا لفلان أو فلان. فعليك أن تعرف هذا جيدا، إذا طلبت العلم عند أحد فإنما تفعل لله، وإذا استقمت على أمر الله فإنما تفعل لله، وإذا حرصت على الفقه في الدين فإنما تفعل ذلك لله. فلا تخلط بين الدين وبين الأشخاص، ولا تجعل الأشخاص معقدا للولاء والبراء إلا في الأطر الشرعية، كما تكلمنا فيه في شأن المحبة، في شأن الامتحان بالأشخاص. وأما مجاوزة ذلك إفراطا أو تفريطا فهذا لا يؤدي إلا إلى العاقبة الوخيمة، نسأل الله العافية. وأثر ابن عباس هذا من أجل ما قاله السلف حقيقة في قضية الولاء والبراء، ومن استطاع أن يحفظه فليفعل، فإن فيه خيرا كثيرا. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابك،
الله الله في أصحابك،
الله الله في أصحابك، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه،
يوشك أن يأخذه.
أخرجه الترمذي وغيره. قد صارت معاداة الصحابة،
والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. نعم.
قد صارت معاداة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، ونسأله العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ما يتعلق بقضية الصحابة يحصل الكلام عليه في المعتقد بفضل الله تعالى عندما نتكلم على المعتقد في الصحابة ومذاهب أهل البدع فيهم، ونبين أن من أهل البدع من يبغضهم ومن يكفرهم كالرافضة والعياذ بالله، وهذا كفر مجرد. تكفير عامة الصحابة أو تفسيقهم كفر بإجماع السلف كما نتكلم عليه في المعتقد. ونتكلم كذلك على مذهب الناصبة الذين يبغضون بعض الصحابة وهم آل البيت إلى غير ذلك من المذاهب المنحرفة، نعوذ منها جميعا. هذا آخر الكلام على رسالة الولاء والبراء، وإن شاء الله تعالى بداية من المجلس المقبل نشرع في رسالة الرد على منكر التصنيف للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى.